أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية تجمع بين المنهجية والرقائق، وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، تبدأ بالموت وتنتهي بالجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. وهذا هو لقاؤنا الثالث من لقاءات هذه السلسلة المباركة، وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الأول وتوقفنا مع الجنازة وهي في طريقها إلى القبر تتكلم، ثم توقفنا في اللقاء الماضي مع الجنازة وقد أغلق عليها القبر ليعيش صاحبها في نعيم مقيم أو في عذاب أليم إلى قيام الساعة. وكان من الحكمة والمنطق قبل أن أتكلم عن مراحل الساعة أن أتحدث عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، ولذا فإن حديثنا اليوم مع حضراتكم عن العلامات الصغرى بين يدي الساعة، وكعادتنا سوف ينتظم حديثنا اليوم مع حضراتكم في العلامات الصغرى في العناصر التالية: أولا، الساعة آتية لا ريب فيها. ثانيا، العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت. ثالثا، العلامات الصغرى التي وقعت ولم تنقضي. رابعا، العلامات الصغرى التي لم تقع بعد. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الساعة آتية لا ريب فيها. أحبتي في الله، قد يقول الآن حبيب من أحبابنا معقبا على موضوعات هذه السلسلة، قد يقول: إنكم تهربون من الواقع الذي تعيشون فيه إلى عالم تحلمون أن تعيشوا فيه، وكان من الأولى أن تهتموا بأمور المسلمين وجراحاتهم وآلامهم. وبداية، فأنا أقدر هذا الشعور النبيل لكل مسلم غيور لا يعيش من أجل الشهوات الرخيصة والنزوات الحقيرة، بل يحترق قلبه على واقع أمته المكلومة الجريحة الكثيرة. وأبشره بأننا ولله الحمد والمنة قد تحدثنا في عشرات الأشرطة عن واقع المسلمين المر الأليم، وشخصنا الداء بدقة وأمانة، وحددنا كذلك الدواء من كتاب ربنا وسنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم. فليرجع إلى هذه الأشرطة من شاء من الأحبة الكرام. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلنعلم يقينا أيها الأحباب أن الحديث عن اليوم الآخر ليس من باب الترف الذهني ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة التي لا تتعامل إلا مع العقول فحسب. الحديث عن اليوم الآخر ليس من باب الترف العلمي أو الذهني ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة التي لا تتعامل إلا مع العقول فحسب، بل إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، لا يصح إيمان العبد إلا به أصلا وابتداء، كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل الحبيب المصطفى: ما الإيمان؟ فقال الحبيب: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ولا يمكن أن يستقر إيمان العبد لا يمكن أن يستقر الإيمان باليوم الآخر في قلب عبد من العباد إلا إذا وقف على حقيقة هذا اليوم وعرف أحواله وكروبه وأهواله. ومن ناحية ثالثة، إذا استقرت حقيقة الإيمان باليوم الآخر في قلب عبد صادق دفعه هذا العلم بهذا اليوم إلى الاستقامة على منهج الله وعلى طريق الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيعلم يقينا أنه غدا سيقف بين يدي الله جل وعلا ليكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليقول له الملك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالهدف من هذه السلسلة تذكير المسلمين من غفلتهم ورقدتهم، تذكير المسلمين وتنبيه المسلمين للاستيقاظ من هذه الغفلة والرقدة الطويلة، وإيقاظ المسلمين بالتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الساعة آتية لا ريب فيها أيها المسلمون. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وإذا كان البشر يرون الساعة بعيدة فإن خالق البشر يرى الساعة قريبة. قال جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. وقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال جل وعلا وقد عبر بصيغة الفعل الماضي، قال سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. بل وعبر الله عن قرب الساعة بالغد القريب، والغد هو اليوم التالي لليوم الذي تعيش فيه الآن. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما عن وقت قيام الساعة فإن هذا من خصائص علم الله جل وعلا. لا يعلم وقت قيام الساعة ملك مقرب أو نبي مرسل. قال سبحانه في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه في سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال سبحانه في سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الملك، لا يعلم بوقت قيامها ملك مقرب ولا نبي مرسل. تدبر معي، جبريل عليه السلام هو أعلى الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أعلى الخلق منزلة، ومع ذلك جاء جبريل إلى النبي فقال له: متى الساعة؟ فقال المصطفى: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان السائل وهو جبريل والمسؤول وهو البشير النذير لا يعلمان وقت قيام الساعة، أفيتجرأ عاقل بعد ذلك ليقول بأنه على علم بوقت قيام الساعة؟ في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا النبي قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وإذا كان الله عز وجل قد أخفى وقت قيام الساعة فقد أخبر سبحانه وتعالى ببعض العلامات والأمارات التي تكون بين يدي الساعة لينتبه الخلق بالإنابة والتوبة إلى الله جل وعلا. وقد سمى القرآن هذه العلامات والأمارات بالأشراط، فقال سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي فقد جاءت علاماتها وأماراتها. وها أنا أقسم العلامات إلى ثلاثة أقسام: أولا علامات صغرى وقعت وانقضت وانتهت، ثانيا علامات صغرى وقعت ولم تنقضي لا زالت مستمرة، ثالثا علامات صغرى لم تقع بعد. أولا العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت، وأول هذه العلامات بعثة الحبيب المصطفى. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. انظر إلى قرب قيام الساعة، ولا تنظر إلى هذه المئات من السنوات، فإن هذه السنوات في حساب الزمن لا تساوي شيئا على الإطلاق. قال الحبيب: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فبعثة النبي علامة صغرى وقعت وانقضت، ومنها موت النبي المصطفى. فمن علامات الساعة موت الحبيب محمد، كما في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك قال: عد بين يدي الساعة ستة، وذكر النبي أولها موته صلى الله عليه وآله وسلم. فموت الحبيب من أعظم المصائب في الدين، بل وهي أكبر الدواهي للمؤمنين الصادقين. ما ابتليت الأمة بمصيبة كمصيبتها بموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه العلامات الصغرى أيضا التي وقعت وانقضت انشقاق القمر. قال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. فانشقاق القمر كان علامة من العلامات الصغرى بين يدي الساعة، وقد وردت الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله، رواها الإمام مسلم كلها في صحيحه. أذكر حضراتكم بحديث واحد من هذه الأحاديث، من حديث أنس قال: طلب أهل مكة من رسول الله أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر. وفي رواية ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد النبي شقين، والنبي يقول: اشهدوا اشهدوا. سأل المشركون المصطفى أن يظهر لهم آية على أنه نبي من قبل الله، فقال: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تشق لنا القمر في السماء نصفين. فسأل الحبيب ربه فاستجاب الله للمصطفى وشق له القمر في السماء نصفين. فقال المصطفى لهم: اشهدوا اشهدوا، ومع ذلك انكروا واعرضوا وقالوا سحر مستمر. ومن هذه العلامات الصغرى ايضا خروج نار في ارض الحجاز أضاءت أعناق الإبل في بصرى، أي في حران في بلاد الشام. تذكر هذا الحديث العجب الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، وبصرى بلدة تسمى حوران في ديار الشام. ولقد وقعت هذه الآية بمثل ما حدث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال الإمام القرطبي في التذكرة وغيره: ولقد وقعت هذه الآية بمثل ما حدث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ففي يوم الأربعاء في الثالث عشر من الثالث من شهر جماد الآخرة سنة 54 و600 خرجت نار بأرض الحجاز كانت لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، رآها من أرض الحجاز جميع أهل الشام بالشام. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقعت هذه الآية وانقضت. أكتفي بهذا القدر في العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت لنقضي بعض الوقت مع العلامات الصغرى التي وقعت ولا زالت لم تنقضي بعد. وأولها الفتن، وآه من الفتن. لقد أطلع الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم على الفتن التي ستبتلى بها البشرية عامة والأمة خاصة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. أخبر النبي بالفتن التي ستقع، وقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وغيره قال: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. اي والله انها الفتن التي جاءت واقبلت كقطع الليل المظلم، تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. تدبر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل على الإيمان فلا يأتي الليل عليه إلا وقد كفر بالرحيم الرحمن، ويمشي على الإيمان فلا يأتي الصباح عليه إلا وقد كفر بالله جل وعلا. فتن كقطع الليل المظلم. ومنها أيها الأحبة الكرام فتنة الشهوات، فتنة الشهوات، فتنة الغربة. يشعر المؤمن الآن بالغربة، يعيش في عالم يشير إليه بالبنان إذا رآه الناس ملتزما. يشعر المسلم الصادق بالغربة بين الناس، إن أعفى اللحية ولبس الثوب القصير ووضع السواك في فمه بدلا من السيجارة والسيجار، ونقب زوجته وجلبها بجلباب العفة والحياء والمروءة والشرف، وانطلق الى مجالس العلم وحرص على طاعة الله وطهر بيته من التلفاز والخبث والمعاصي والمصائب، اشار الناس اليه باصابع التطرف والارهاب والاتهام، وان قال للناس قال الله قال رسوله همزوه همز المنكر المتغالي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسلم الصادق الآن يعيش فتنة قاسية، ألا وهي فتنة الغربة. قال الحديث كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أبشر يا من تشعر بالغربة الآن بين الناس، أبشر بهذه البشارة لك من رسول الله، فطوبى للغرباء. وفي غير رواية مسلم قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس. وفي لفظ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. وفي لفظ
قال الذين يفرون بدينهم من الفتن فأهل الغربة الآن يفرون بدينهم من الفتن. بل لقد روى الترمذي في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على شمر بين يديه. زمن الفتنة، زمن الغربة، يشعر المسلم الآن، يشعر المسلم الصادق بالغربة الحقيقية في هذا الزمان. فتنة الغربة وفتنة الشهوات التي صرفت كثيرا من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات. فترى الرجل قد جلس أمام التلفاز إلى الفجر أمام مباراة أو مسرحية داعرة أو فيلم ساقط هابط وسمع الأذان بعد ذلك، فما تحرك قلبه وما تحركت جوارحه للقاء الله ولاستجابة أمر الله جل وعلا. أقبلت الشهوات، لا مانع أن يضحي الرجل بدينه وعقيدته من أجل أن يجلس على كرسي سائل أو منصب فاني، لا مانع من أن يقتل الأخ أخاه، لا مانع من أن يقتل الولد أباه، لا مانع من أن يقتل الولد عمه أو خاله من أجل إرث أو ميراث أو أموال. أقبلت فتنة الشهوات. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري قال المصطفى والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهناك فتنة الشبهات التي مزقت الشمل وشتتت الصف وحولت الأمة الواحدة إلى دول، بل إلى دويلات، بل وتفتتت الدويلات هي الأخرى إلى دويلات وإلى أجزاء، وأصبحت الأمة الآن غثاء. وهذه فتنة أخرى شديدة تعصف الآن بقلب كل صادق، إذ يرى المسلم واقع أمته مرا أليما في الوقت الذي يرى فيه أمم الكفر ودول الكفر قد قفزت قفزات سريعة جدا في عالم الحضارة والرقي والتطور والمدنية. فانظروا المسلم الشاب الغيور إلى واقع الأمة، فأرى الأمة ذليلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشافية المنطرة، فتعصف الفتنة بقلبه ويتساءل مع نفسه أهذه هي الأمة التي دستورها هو القرآن ونبيها ومحمد عليه الصلاة والسلام وربها هو الرحيم الرحمن؟ ما الذي بدل عزها إلى ذل؟ ما الذي غير علمها إلى جهل؟ ما الذي حول قوتها إلى ضعف وهوان؟ فتعصف الفتنة بقلبه. وهناك فتنة الأولاد وفتنة الزوجات. قال جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهناك فتنة المنصب والجاه والمكانة والسلطان. خاطب الله حبيبه المصطفى بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. انتبه، قال الله لحبيبه تريد زينة الحياة الدنيا. فتن كثيرة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس، تذكر هذا الحديث العجب، قال إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى السحر ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل وما ينطق عن الهوى. كأن الله قد كشف الحجب لحبيبه المصطفى، فهو يجسد واقع البشرية في قرنها العشرين. إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان. نعم لقد تقارب الزمان، بل لقد ورد في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان بين يدي الساعة فتكون السنة كالشهر. ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كاحتراق السعفة أي كاحتراق جريدة من النخيل، نزعت البركة من الوقت. كنت بالأمس القريب تصلي الجمعة، فجاءت الجمعة بهذه السرعة، نزعت البركة من الوقت. إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم، والمراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي. كثر الجهل، كثر الجهل، قد ترى بلدا بكامله إن قد لن تجد فيه عالما يستفتيه الناس في أمور الدين. نقص العلم الشرعي، قل العلم بقلة العلماء الصادقين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قل العلم، وتسبب كثير من الناس قبل أن يتحصرموا، وادعوا العلم قبل أن يتعلموا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، فقالوا في دين الله بغير علم، فضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. من علامات الساعة وشروطها أن يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن، فتن كثيرة كما سمعت، فتن كقطع الليل المظلم تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة قال الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مرداة كالكوز مشخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب هذه القلوب التقية النقية التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتن، وتظهر الفتن ويلقى الشح، كثر الشح، كثر البخل. قد ينطلق الرجل إلى حقله ليجني الحظوظ والسروع والثمار، وقد من الله عليه وما فكر في أن يخرج حق الله وحق الفقراء، بل إذا ذهب إليه فقير تمعر في وجهه، بل وربما رد عليه بعنف وغلظة وقسوة، لا يريد أن يخرج حق الله ولا حق الفقير، مع أن الله قد أكرمه وأنعم عليه ومن عليه. ويلقى الشح، كثر الشح والبخل، ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل، القتل. الله أكبر، أنتم تتابعون الإذاعات وتسمعون النشرات، ما من يوم يمر الآن على العالم بأسره إلا ويقتل العشرات، بل ولست مبالغا إذا قلت بل ويقتل المئات. انظر إلى الواقع المر، لا يدري القاتل على أي شيء قتل، يساق بجندي إلى أين، فيقال له: أنت عضو من أعضاء القوة في الأمم المتحدة. فانطلق، لا يعلم شيئا، لا علم له عن شيء، يقال له: قف هنا، واقتل فلانا. لماذا؟ ليس من شغلك ولا من عملك. فيقتل الرجل وهو لا يدري على أي شيء قتل. أما المقتول المسكين فهو لا يدري على أي شيء قتل. لماذا قتل المسلمون في البوسنة؟ لماذا قتل المسلمون في الشيشان؟ لماذا قتل المسلمون في الصومال؟ لماذا قتل المسلمون في فلسطين الذبيحة؟ لماذا قتل المسلمون في مورو؟ لماذا قتل المسلمون في مورو؟
لماذا قتل المسلمون في طاجكستان؟ لماذا قتل المسلمون في طاجكستان؟ لماذا قتل المسلمون في كل مكان؟ على اي شيء قتلوا؟ ما جريمتهم؟ ما الذي اقترفوه؟ ما الذي قدموه؟ ويكثر الهرش، اي ويكثر القتل. القتل لا يدري القاتل على اي شيء قتل وقاتل، ولا يدري المقتول على اي شيء قتل. ومن علامات الساعة الصغرى التي وقعت ولم تنقضي اسناد الامر الى غير اهله. نعم، هذه من العلامات الدقيقة التي هي من علامات النبوة قبل ان تكون من علامات الساعة، ان يسند الامر الى غير اهله. ورد في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة ان اعرابيا دخل على النبي وهو يحدث الناس، فقال الاعرابي: يا رسول الله، متى الساعة؟ اليوم حتوم انت، متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه ولم يجب الاعرابي على سؤاله، فلما انهى النبي حديثه قال: اين السائل عن الساعة آنفا؟ فقال الاعرابي: ها انا ذا يا رسول الله. فماذا قال الحديث؟ قال: اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. فقال الاعرابي الفقيه: وكيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال: اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. ووالله لقد وسد الامر الى غير اهله. نعم، الذي يتولى الان كافة القيادة والتوجيه والاعلام والتعليم والتربية هم الخائنون، الكاذبون، الساقطون، التافهون، ممن لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. رفعتهم الامة على الاعناق واخرت اهل الصدق واهل الامانة. لا اقول هذا من عند نفسي، تدبر معي حديث النبي الذي رواه احمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصحح الحديث الشيخ الالباني في صحيح الجامع من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العامة. صدق المصطفى ورب الكعبة، تكلم التافهون الان لا في امر العوام بل في امر الاسلام، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تكلم التافهون وتقدم الساقطون واخر الصادقون واهل الامانة. فهذه من علامات الساعة، اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. ومنها تداعي الامم، تداعي الامم على امة الحبيب المحبوب. ففي الحديث الذي رواه ابو داود من حديث ثوبان، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، انه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا: او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله ان ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. واقع نعيش فيه، واقع تحياه الامة. تداعت اذل امم الارض واحقر امم الارض من اليهود، من عباد البقر، من الملحدين في الشيشان، من المجرمين في كل مكان. تداعت اذل امم الارض على امة الاسلام، وطمع في الامة الذليل قبل العزيز، والضعيف قبل القوي، والقاصي قبل الداني. واصبحت الامة قصعة مستباحة لامم الارض، غثاء
من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة، تفصل بين هذه الدويلات حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية منتنة، وترفرف على سمائها رايات العلمانية أو رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة كلها قوانين الغرب العلمانية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي تدور فيه. زلت بعد عزة، وجهلت بعد علم، وضعفت بعد قوة، وأصبحت في ذيل القافلة البشرية بعد أن كانت بالأمس القريب تقود القافلة كلها بجدارة واقتدار، وأصبحت تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي بعد أن كانت بالأمس القريب فقط منارة تهدي الحيارى والتائهين الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. تداعي الأمم. ومن العلامات الصغرى التي وقعت ولم تنقطع ولا زالت مستمرة ما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدبر هذا الحديث العجيب، إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، تسليم الخاصة، أي لا يسلم الرجل إلا على رجل يعرفه. هذا واقع، تمر على أخيك المسلم لا تلقي السلام عليه لأنك لا تعرفه وهو لا يعرفه، لا تلقي السلام إلا على من تعرف. إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة، أي تكثر التجارة بين يدي الساعة، تدبر، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. خرجت المرأة للتجارة، خرجت لتقف مع زوجها في التجارة، يقول النبي وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، قطعة الأرحام، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، اذهب الى المحاكم لتبكي دما بدل الدم على شهادات الزور بعشرة جنيهات او بمئة جنيه، لا يتورع رجل ينتسب الى الاسلام ان يشهد زورا على رجل يعلم انه سيضع الحديد في يديه بهذه الشهادة المزورة وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق. كتمت قولة الحق وكتم قول الحق وظهور القلم، ظهر القلم، ولم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل وخذ هذه الآية والعلامة العجيبة، من هذه العلامات التي وقعت ولا زالت وستعجب، ورسول الله يحدثك عن هذه العلامة، علامة عجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة ما يمسكه الآن بعض رجال الشرطة في بلاد المسلمين من سياط كأذناب البقر، أي كذيول البقر يضربون بها الناس في السجون. هل تتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا بهذه الدقة؟ قال كما في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال بين يدي الساعة رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله. وصف عجيب دقيق، بين يدي الساعة رجال معهم سياط الكربات كأنها أذناب البقر، أي كذيل البقرة يضربون بها الناس. قال يغدون، من الغدوة في الصباح، يغدون في سخط الله
ويروحون في غضب الله، بل وحكم عليهم رسول الله بأنهم من أهل النار إن لم يتوبوا إلى العزيز الغفار. خذوا هذا الحديث أيها الأخيار، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، فلله الحمد لا نتكلم إلا بالقرآن وبسنة النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام. قال المصطفى: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما من معجزات النبي ومن علامات النبوة، صنفان من أهل النار لم أرهما. اسمع: رجال معهم سياط كأزناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مملنات مائلات، رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأجناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأرجع الحديث عن العلامات الصغرى التي وقعت، التي لم تقع بعد، إلى ما بعد جلسة الاستراحة في عجالة سريعة، والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أما الحديث عن العلامات الصغرى التي لم تقع بعد، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء فسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن العلامات الكبرى. والأهم من ذلك أنه يجب علينا ألا نسمع هذا الكلام لننصرف، وإنما يجب علينا أن نأخذه لنتذكر به وقوفنا بين يدي ربنا جل وعلا، لنستعد من الآن بالعمل الصالح. أسأل الله أن يصبر علي وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين. من هذه العلامات التي أخبر عنها النبي ولم تقع ما رواه البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها. من أهل العلم من قال بأن هذا قد وقع على عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فلقد خرج المنادي بأموال الزكاة، فأغنى الله الفقراء على يد عمر، بل وزوج عمر الشباب، بل وسد عمر الديون، بل وانطلق من أراد الحج ولم يملك النفقة فحج على بيتي على نفقة بيت مال المسلمين. ولكن من العلماء من يقول بأن هذه الصورة لن تكون على مستوى أفراد الأمة، لا على مستوى أمير من أمرائها، إلا بين يدي الساعة. فهذه من العلامات عند جمهور أهل العلم التي لم تقع بعد. كذلك ما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات، أي حتى ينكشف الفرات عن جبل من الذهب. قال عليه الصلاة والسلام: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ومن العلامات التي لم تقع خروج المهدي، خروج المهدي. والمهدي رجل من آل بيت المصطفى، من نسل فاطمة بنت رسول الله، اسمه على اسم النبي، اسم أبيه على اسم أبي النبي. أخبر المصطفى عنه في كثير من الأحاديث الصحيحة رواها أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال جميع علماء أهل السنة والجماعة بأن أحاديث المهدي قد تواترت عن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حدد النبي صفته وشكله، ولا يعلم وقت خروجه إلا الله. وأكتفي بهذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث علي، قال عليه الصلاة والسلام: لو لم يبقى من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت الأرض جورا. أسأل الله أن يعجل به. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بذلك. أما الشيعة الإمامية فإنهم يعتقدون أن هذا المهدي هو آخر أئمتهم المنتظرين، ويقولون هو محمد ابن الحسن ابن العسكري من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيعة بأن الإمام حاضر الآن في الأمصار وهو غائب عن الأبصار، وهذا لا دليل عليه لا من صريح القرآن ولا من صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أننا نعتقد أن الله سيصلحه وسيخرجه وقت ما يشاء الملك جل وعلا، ولا يعلم عن وقت خروجه أحد إلا الله. نسأل الله أن يعجل به وأن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الحبيب، عد اليوم وفكر في هذه العلامات، وفكر في هذه الساعات، واستعد للقاء رب الأرض والسماوات. فوالله ما نذكر بالساعة ولا بأمور الساعة من أجل الثقافة الذهنية الباردة، وإنما من أجل أن يتذكر كل غافل، وأن ينتبه كل نائم، وأن يعود كل ساهم، وأن يعود كل عاصٍ إلى الله جل وعلا. لأنه إذا مت أيها الحبيب فقد قامت قيامتك، فاستعد من الآن أيها اللاهي، أيها الساهي، أيها العاصي. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، فتردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. اللهم اصطرنا ولا تصبحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى.
اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم فك سجن المسجونين وأسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احمي المسلمين الجفاء، واكس المسلمين العراء، واطعم المسلمين الجياع. اللهم اكس المسلمين العراء واطعم المسلمين الجياع. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الامن والامان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الامر لما تحبه وترضاه يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا انك انت التواب الرحيم. احبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني انا ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم، واعوذ بالله ان اذكركم به وانسى. وقبل ان اغادر هذا المنبر المبارك اذكركم ايها الاحبة الكرام بانه ولله الحمد في هذا البلد الطيب مشروع لكفالة اليتيم قد ابتدأه اخوة كرام لنا منذ سنوات، واجرى الله خيرا كثيرا على ايديهم، ومشاركة منا لهم في هذا الخير ومساعدة منا لهم في هذا الفضل. فقد قرر الاخوة المسؤولون في هذا المجمع المبارك عن انشاء مشروع لكفالة اليتيم، وقد قمنا بجلد لليتامى في هذه البلدة الطيبة، فوجدنا ان الاسر حوالي 91 اسرة، وعدد الاطفال اليتامى في هذه الاسر 127 طفل. وها نحن نفتح الباب لكل الخير ان يدخلوا يتيما في الشهر بعشرة جنيهات، ان يدخل كل خير يتيما في الشهر بعشرة جنيهات. عشرة جنيهات لا تساوي قيمة كيلو واحد فقط من اللحم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ولقد تكلمت في هذا بالتفصيل وانا اتحدث في السبع الموبقات عن كفالة اليتيم، عن الاحسان الى اليتيم. فهذه دعوة للجميع، اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الصادقين، وان يتقبل منا واياكم جميعا صالح الاعمال، واسال الله لكل خير صادق ان يسدده وان يوفقه وان يفتح له القلوب بالحق، انه ولي ذلك والقادر عليه. واقم الصلاه.
ان اعظم خدمه نقدمها للاسلام ان نشهد له شهاده عمليه على ارض الواقع، بعدما شهدنا له شهاده قوليه بالسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.